أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم. حين نتأمل في آيات القرآن الحكيم نرى مجموعة كبيرة من الآيات الكريمة تتحدث عن مهمة أساسية للإنسان في هذه الحياة، وهي مهمة إعمار الأرض واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه الآيات يمكن القول أنها عشرات بل مئات الآيات الكريمة التي توجه الإنسان لهذا الدور ولهذه المهمة. والآية الكريمة هي واحدة من تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض. فالإنسان مخلوق من تراب الأرض. أبونا آدم خلقه الله تعالى من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو أنشأكم من الأرض. لماذا أنشأنا من الأرض؟ وما هي مهمتنا في هذا الوجود؟ الله تعالى يقول: واستعمركم فيها. ماذا يعني استعمركم فيها؟ كما يشير المفسرون وكما تصرح بعض النصوص الواردة في هذا المجال أن المعنى طلب منكم عمارة الأرض، استعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروها. إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الله قد عمر الأرض لكم. الله خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، وفوض إليك أيها الإنسان أن تستغل هذه الثروات والإمكانات من أجل إعمار الأرض. أرأيت كيف أن المالك يأتي بمواد البناء ويطلب من المقاول أو البناء أن يبني هذه الأرض، أن يعمر هذه الأرض. أنت لو جئت بمقاول أو ببناء إلى أرض جرداء وقلت له: حول هذه الأرض الجرداء إلى عمارة، هذا غير ممكن. أما حينما توفر له مواد البناء وتقول له: تفضل، هذه أرض وهذه مواد البناء ومواد التعمير جاهزة موجودة، فلتقم أنت ببنائها. تماما هو ما فعله الخالق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان وخلق له هذه الأرض وهذا الكون، ثم قال له: أيها الإنسان، اعمر هذا الكون، اعمر هذه الأرض. وفر له أمرين: الأمر الأول الإمكانات التي يتمكن بها من عمارة الأرض، والقدرة العقلية التي تجعله قادراً على الاستفادة من هذه الثروات وهذه الإمكانات. هناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن أن المقصود بقوله تعالى واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها، قال عليه السلام وأما وجه العمارة فقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة، يعني أنت مطلوب منك أن تعمر الأرض، ليس مسألة كمالية إضافية، أنت مأمور من قبل الله أن تعمر الأرض ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. إذن مطلوب من الإنسان أن يسعى لإعمار الأرض. هناك عشرات من الآيات الكريمة تتحدث عن تسخير الكون وتسخير الحياة للإنسان. لماذا الله تعالى يقول للإنسان سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني يريد أن يقول لك أن هذه الإمكانات تحت تصرفك، استفد منها، اشتغل فيها، استخدمها. في أكثر من 20 آية من القرآن الكريم تتحدث بهذا اللفظ، لفظ التسخير. وفي آيات تتحدث أن الله خلق لكم هذه الخيرات، هذا الوجود لكم. خلق لكم يعني ماذا؟ يعني أن تستفيدوا منه، أن تستثمروه، أن تسخروه لمصلحتكم. الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى سخره لكم، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات إنما تريد توجيه الإنسان إلى هذه المهمة المطلوبة منه في هذه الحياة. ولكن من المؤسف جدا أن المسلمين غفلوا عن هذه الآيات، وخاصة في هذه العصور المتأخرة، ما أصبح المسلم ملتفتا ومهتما بعمارة الأرض، وكأنها أصبحت من مهمات الأمم الأخرى والأقوام الآخرين، أما نحن كأننا خلقنا في هذه الأرض لكي نؤدي طقوسا عبادية. بعض المشايخ أو بعض العلماء بالفعل يتصورون ويتحدثون، وأحدهم كتب في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى سخر للمسلمين أمما أخرى حتى يكتشفوا ويخترعوا، والمسلمون يستفيدون من ذلك ليتفرغوا لعبادة ربهم. يعني إحنا الله خلقنا حتى نصلي ونصوم، والأمم الأخرى الله خلقها حتى تعمر الأرض، هذا فهم سقيم. الله سبحانه وتعالى طلب منا، القرآن موجه إلينا بشكل أساس، طلب منا أن نقوم نحن بهذه المهمة، مهمة عمارة الأرض. يجب على كل إنسان أن يفكر في دوره في هذا المجال. ماذا تستطيع أن تعمل في عمارة الحياة، في تنمية الحالة العمرانية والاقتصادية، بحيث يكون هناك حراك في هذه الحياة، حراك في هذا الوجود. هذا ما تؤكد عليه كثير من النصوص، أن المجتمع الإسلامي مهمته الكبيرة والأساسية هي القيام بإعمار الأرض، ولكن ضمن سياق الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإعمار الأرض في طليعة هذه الأوامر، وفي ظلال القيم، وفي إطار القيم الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. من المؤسف جدا أن نجد أن المجتمعات الإسلامية توجهها لاستثمار الإمكانات الموجودة في بلدانها توجها محدودا، بينما تجد الأمم الأخرى كيف يستغلون الثروات التي عندهم، كيف يستفيدون من وجود البحر، من وجود الماء، من وجود الأراضي الخصبة، من وجود الأجواء الطبيعية، من الخيرات الموجودة في بيئتهم وفي الطبيعة التي يعيشون فيها. أما نحن فرغم أن الطبيعة في بلداننا زاخرة بالإمكانات والثروات، لكننا مع الأسف الشديد لا نستثمرها الاستثمار المناسب، ولا نستفيد منها في عمارة بلداننا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فضيلة السلطان عمارة البلدان. حينما تريد أن تقوم أي حكومة، أي سلطة، تريد أن تقوم أداء هذه الحكومة بأي مقياس؟ بمقياس هل استطاعت أن تنجز تنمية في البلد؟ هل استطاعت أن تحقق تقدما في البلد؟ التنمية هي المقياس الآن عالميا. حينما تقاس الحكومات وأداء الحكومات يؤخذ بعين الاعتبار مدى التقدم الذي حققته الحكومة في البلد، مدى التنمية التي صنعته في البلد، وهذا هو المقياس الصحيح والمقياس السليم. المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم، ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن إذا أردنا أن نبدي إعجابنا بمجتمع على المستوى الديني، قد نهتم بالحالة العبادية، نشوف عدد المساجد، نفخر بأن هذا المجتمع، هذه البلاد فيها كذا من المساجد، فيها كذا من الحسينيات، فيها كذا من الأعمال الدينية. هذه الأمور الدينية العبادية إنما يفخر بها إذا كانت تنعكس في حياة الناس، إذا كانت تربي الإنسان ليقوم بالمهام التي أوكلها الله تعالى إليه. وفي غير هذه الحالة تكون طقوسا فارغة من المضمون، فارغة من المحتوى. نحن نجد في بعض المجتمعات يكون التباهي بالأنشطة الدينية الشعائرية، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن هذه الأنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة للعطاء الذي تقدمه في حياة الإنسان. ولهذا الآيات الكريمة حينما تتحدث عن الصلاة وتتحدث عن الصوم وتتحدث عن الحج وتتحدث عن مختلف العبادات، إنما تشير إلى النتائج التي تؤديها هذه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هو العطاء؟ ما هو التأثير الذي تتركه على سلوك الناس؟ من ناحية أخرى، فإن النصوص الدينية تشكل منظومة متكاملة، لا ينبغي لنا أن نركز
على النصوص التي توجهنا إلى هذه الأمور الشعائرية، ونغفل عن النصوص التي توجهنا إلى إعمار الأرض، توجهنا إلى التنمية، توجهنا إلى العمل الجاد في مختلف المجالات والحقول، نحن نجد في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يؤكد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقل قد قامت الساعة، يعني أن تزرع، أن تبذر نبتة بذرة في الأرض، أن تزرع نخلة في الأرض، هذه مهمة لا ينبغي أن تتوانى عنها. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لاحظوا، إلا كان له به صدقة. إننا مطالبون ببث هذه الثقافة، ثقافة الإعمار، ثقافة التنمية. لا ينبغي أن يعيش الإنسان انفصالا بين الحالة الدينية التي يعيشها، بين الخطاب الديني الذي يسمعه، وبين المهام الموكلة إليه كإنسان في هذه الحياة. حينما نقرأ آيات القرآن الكريم نجد إلى جانب الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة وبأداء الصوم وبالذهاب إلى الحج وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، نرى هذه الآيات الكريمة التي تأمر بإعمار الأرض والتي تلفت نظرنا إلى تسخير ما في الحياة من أجلنا. لماذا نأخذ بتلك الآيات ونتجاهل هذه الآيات؟ حينما نقرأ النصوص التي تأمرنا بالدعاء وبتلاوة القرآن وبالصلاة وبالزيارة وبسائر العبادات، هذا أمر جيد، ولكن هناك نصوصا أخرى تأمرنا بالتجارة، تأمرنا بالزراعة، تأمرنا بالعلم، تأمرنا بإعمار الكون، تأمرنا بالعمل والتحرك. لماذا نغض الطرف عن تلك النصوص؟ إن كل إنسان في أي أرض، في أي وطن، في أي مجتمع، ينبغي أن يفتح ذهنه، أن يفكر كيف نستغل الثروات الموجودة في بلادنا، هذه الأرض، هذه المياه، هذه الثروات، هذه الطبيعة التي مكننا الله سبحانه وتعالى منها، كيف نستغلها، كيف نستفيد منها؟ لا ينبغي للإنسان أن يعزف عن هذا الأمر. فكر ماذا تضيف إلى مجتمعك، إلى وطنك، في مجال الإعمار، في مجال التنمية الاقتصادية. بالتأكيد لو أن كل إنسان فكر على هذا الصعيد، كيف نقوي الزراعة في بلادنا، كيف نقوي الصناعة في بلادنا، كيف نقوي التجارة في بلادنا، كيف نقوي الحركة الاقتصادية والتنمية في بلادنا، لو أن كل إنسان شغل ذهنه بهذا الأمر لكانت النتيجة أن يكون عندنا اهتمام عام. نحن نرى في المجتمعات الأخرى كيف أن هذا هو ما يشغل أذهانهم، نحن نأخذ عليهم أن الاهتمامات الروحية ضعيفة عندهم، ولكن في المقابل يؤخذ علينا أن اهتمامات الإعمار، اهتمامات النشاط والتنمية ضعيفة عندنا، ما أحوجنا إلى أن نستفيد من همتهم في مجال العمل وأن نعطيهم شيئا مما لدينا في مجال التنمية الروحية المعنوية. بالطبع فإن إعمار الأرض والتنمية في أي مجتمع تحتاج إلى منظومة متكاملة. الأمر يرتبط بالوضع السياسي، ويرتبط بالمستوى العلمي المعرفي، ويرتبط بالبيئة المشجعة، لكن كل إنسان منا يستطيع أن يقوم بدور ما على هذا الصعيد. إن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نهتم بعمارة الأرض، أن نهتم بالتنمية في حياتنا العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجالات والحقول المعنوية والمادية. فالإسلام منظومة متكاملة وبرنامج واحد لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.